الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم اجمعين الى قيام يوم الدين. كنا قد ذكرنا بالامس ان البعض استشكلوا على الماتن بان ظاهر الاخبار ان الامام استدل بما هو ظاهر العنوان وضعا في الايه. والماتن اجاب عن هذا الاشكال اننا لو تنزلنا وقبلنا كون الظاهر استدلال الامام بما هو ظاهر العنوان، فاننا نقول ان هذا لا يستلزم ان يكون استعمال الظالمين فيما انقضى عنه التلبس مجازا، لما مر معنا من ان استعمال المشتق في المنقضي بناء على وضعه لخصوص المتلبس، استعماله في المنقضي ان كان بلحاظ حال تلبسه فانه يكون حقيقة، وان كان بلحاظ حال الانقضاء يكون مجازا. فندعي ان الظالمين موضوعا لخصوص المتلبس، واستعمل فيما انقضى عنه التلبس حقيقة، لأن هذا الاستعمال في المنقضي كان بلحاظ حال تلبسه. لا ينال عهد الظالمين تصير بمعنى لا ينال عهد من كان ظالما. ثم إن الماتن قال أنه من خلال هذا الجواب يتضح لدينا عدم صحة الاستدلال بآية السارق والسارقة وبآية الزاني والزانية، عدم صحة الاستدلال بهاتين الآيتين على ماذا؟ على التفصيل الذي مر معنا في مسألة المشتق. أحد التفصيلات التي مرت معنا في مسألة المشتق ماذا كانت أيها الإخوة؟ التفصيل، أحسنتم سيدنا، التفصيل بين كون المشتق محكوما عليه وكونه محكوما به. هؤلاء قالوا المشتق إذا كان محكوما عليه فهو موضوع للعمل، وإذا كان محكوما به فهو موضوع لخصوص المتلبس. وإذا تذكرون في المتن، الماتن أشار إلى هذا التفصيل بماذا؟ التفصيل في المشتق بحسب ما يعتريه من أحوال، لأن تفصيلات متعددة وجدت في مسألة المشتق. مرة البعض فصلوا في المشتق بحسب المبادئ، قالوا إذا كان المبدأ على نحو الفعلية فالمشتق موضوع لخصوص المتلبس، إذا كان المشتق المبدأ على نحو الشأنية أو القوة والملكة أو الصناعة والكلفة فالمشتق موضوع للأعم. تفصيل آخر هو هذا التفصيل الذي نحن بصدده الآن، قالوا إذا كان المشتق محكوما عليه موضوع للأعم، محكوم به موضوع للصحيح. فمشتق محكوم عليه في الكلام مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، هنا السارق والسارقة محكوم عليه بوجود القطع، أو الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما، فهنا الزاني والزانية محكوم عليه بماذا؟ محكوم عليهما بالحق والجلد. قال في مثل هذه الموارد التي يكون المشتق محكوما عليه نلتزم بالوضع للأعم. أما في الموارد التي يكون المشتق محكوما به كقولك زيد سارق، هنا السارق محكوم به على ذلك، نلتزم بالوضع وضع المشتق لخصوص المتلبس. هذا التفصيل تقدم معنا وتقدمت مناقشته. ما يريد أن يقوله الماتن هنا أن الجواب الذي أجبنا به عن الإشكال الأخير يصلح لرد ما استدل به على هذا التفصيل، ماذا كان الجواب الذي أجبنا به عن الإشكال الأخير؟ الجواب الذي أجبنا به عن الإشكال الأخير كان بأن وضع المشتق لخصوص المتلبس لا يستلزم أن يكون استعماله في المنقضي في الآية مجازا، صحيح؟ هذا كان جوابنا. نحن الإشكال الأخير الذي أورد على الماتن وهو أن ظاهر الروايات أن الأئمة استدلوا بما هو ظاهر العنوان وضعا، عندما استدلوا بقوله لا ينال عهد، بقوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، استدلوا بما هو ظاهر العنوان وضعا. الماتن بماذا أجاب؟ قال كون المشتق موضوعا للأعم موضوعا عفوا بخصوص المتلبس لا يستلزم أن يكون استعماله في المنقضي في الآية استعمالا مجازيا. ليش؟ لأننا نقول استعمل في المنقضي بلحاظ حال تلبسه مو بلحاظ حال انقضائه، وقد عرفتم أن هذا الاستعمال حقيقي. هذا الجواب ينفع لرد ما استدل به على هذا التفصيل بين كون المشتق محكوما به ومحكوما عليه، لأن الذين ذهبوا إلى هذا التفصيل ماذا كان دليلهم على هذا التفصيل؟ قالوا ايه صحيح المشتق موضوع لخصوص المتلبس، ولكن اذا كان محكوما عليه في الكلام نلتزم بوضعه للأعم. ليش؟ قالوا لأنه لاحظوا إذا كان محكوم عليه في الكلام مثل السارق والسارقة قطعوا أيديهما، شو بدنا نلتزم؟ نلتزم أن القطع يثبت لمن كان متلبسا بالسرقة حين تلبسه بالسرقة فعلا، يلزم من ذلك تعطيل الحد. ليش؟ لأنه دائما الحد يقام بعد انقضاء التلبس. إذا السارق بعدما ينقضي تلبسه بالسرقة ويرفع إلى الإمام أو إلى الحاكم الشرعي ويثبت عليه السرقة بالوجه الشرعي، عند ذلك يأمر الإمام أو الحاكم بقطعه. كذلك الزاني والزانية، يعني حال كونه متلبسا بالزنا اجلدوا كل واحد منهما، هذا لا يكون. لا شك أنه بعد انقضاء التلبس يجب جلده، وليس وجوب الجلد ثابتا له في حال تلبسه بالزنا فعلا. لذلك قالوا لا يمكن أن نلتزم في هذه الموارد بماذا؟ بإرادة المتلبس من المشتق الزاني والزانية السارق والسارقة، مو بس في الآيات حتى في الروايات، ونحن تقدم معنا أمثلة من الروايات. لا يؤم الصلاة محدود، شو لا يؤم الصلاة محدود؟ يعني حال كونه يقام عليه الحد لا يصلح لإمامة الصلاة. منو اللي حال إقامت عليه الحد يتصدى لإمامة الصلاة؟ لا يؤم الصلاة محدود، يعني حتى بعد زوال تلبسه لإقامة الحد عليه هو لا يصلح للصلاة. لذلك قال في هذه الموارد لا يمكن أن يراد من المشتق خصوص المتلبس، فلا شك أنه يراد من المشتق الأعم. ولا نجد أي تجوزا في استعمال المشتق في هذه الموارد، يعني السارق أي تجوز عفوا في استعمال المشتق في هذه الموارد، يعني السارق والسارقة في الآية، الزاني والزانية في الآية، المحدود في الرواية، لا نجد أي تجوز في استعمال هذه الألفاظ في معانيها. ولا شك أنه أريد منها الأعم، فهذا يكشف عن ماذا؟ عن أن هذه المشتقات موضوعة للأعم. لماذا كانت موضوعة للأعم؟ لأنها محكوم عليها في الكلام، بخلاف مثل زيد سارق، هنا السارق محكوم به يكون موضوعا لخصوص المتلبس، ويدل أن زيدا حال الكلام وحال النطق متلبس بالسرقة فعلا. هذا هو دليل هؤلاء. الماثن يقول لهم جوابنا الذي أجبنا به عن الإشكال الأخير يصلح لدفع استدلالكم هذا. ليش؟ الماثن يقول له نسلم أنه أريد من المشتق في هذه الآيات وفي الرواية لا يؤم الصلاة محدود، نسلم أنه أريد الأعم، ونسلم أنه لا يوجد أي تجوز في استعمال هذه المشتقات في معانيها، ولكن هذا لا يستلزم الوضع للأعم. كيف لا يستلزم؟ الماثن يقول المشتق حتى في هذه الموارد التي يكون محكوما عليه في الكلام موضوع لخصوص المتلبس واستعمل في المنقضي ولا ملاحظ اي تجوز، لانه استعمل في المنقضي بلحاظ حال التلبس لا بلحاظ حال الانقضاء، واستعمال المشتق في المنقضي بلحاظ حال التلبس حقيقه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فيصير معنى الآية هكذا، السارق والسارقة فقطعوا أيديهم، ما يعني من كان سارقا من كان سارقة فقطعوا أيديهم، الزاني والزانية يعني من كان زانيا فقط ومن كان زانية فجلدوا كل واحد. لا يؤم الصلاة محدود يعني من كان محدودا لا يستطيع الصلاة. واضح جواب الجواب عن الاستدلال على هذا التفصيل، اتضح الجواب عن الاستدلال على هذا التفصيل من خلال الجواب عن الإشكال المتقدم. لذلك نحن قلنا جوابنا الأصلي عن الإشكال في هذه الموارد، الزاني والزانية والسارق والسارقة، قلنا المشتق استعمل مجازا هنا في العام، موضوع للمتلبس استعمل مجازا في العام. وقرينة الاستعمال المجازي انه لو بدنا نلتزم باستعماله بخصوص المتلبس يلزم تفصيل الحد، لذلك بتكون هاي قرينة واضحة على استعماله في العام. الجواب اللي عم بجاوب فيه الماتن الآن جواب تنزلي، يعني إذا أقررت وقلت لا أرى أي تجوز، والظاهر أن الإمام استدل بما هو ظاهر العنوان وضعا، لا أرى أي تجوز في السارق والسارقة، لا أرى أي تجوز في الزاني والزانية، من لكم نتنزل معه، نقول صحيح ما في تجوز، بس ما في تجوز مش لأنه استعمل في ماذا، مش لأنه موضوع للأعم واستعمل في موضع له، لا هو موضوع للمتلبس واستعمل في المنقضي بلحاظ حال تلبسه، ولكن الاستعمال في المنقضي بلحاظ حال تلبسه بواجب مشكل، بصير زمان الجري مخالف لزمان النطق والتكلم، ونحن قلنا مقتضى الإطلاق أن يكون زمان الجري والإسناد هو زمان النطق والتكلم، يعني إذا قلت جاء الضارب مقتضى الإطلاق في الكلام أن يكون جري الضارب على الجائي وإسناده إلى الجائي في زمان تكلمه ونطقه، حمله على أن المراد جاء من كان ضاربا وعلى أن زمان الجري والإسناد يختلف عن زمان التكلم هذا خلاف مقتضى إطلاق الكلام، لذلك هذا أيضا يحتاج إلى عناية ومعوني وقرينه. يعني الإشكال بمثل هالموارد اللي قال الماتن إنه منلتزم بإنه المشتق موضوع للمتلبس واستعمل في المنقضي وما في تجوز لأنه استعمل في المنقضي بلحاظ حال التلبس، نقول له هنا يلزم اختلاف زمان الجري والإسناد مع زمان النطق والتكلم، وهذا أيضا فيه مخالفة لمقتضى إطلاق الكلام وللظاهر ويحتاج إلى عناية. لذلك الجواب الأصلي عن الإشكال في هذه الموارد هو الجواب الأول اللي ذكرناه، المشتق موضوع للمتلبس استعمل مجازا هنا في خصوص المنقضي، في خصوص الموضوع للمتلبس استعمل مجازا هنا في الأعم، وقرينة المجاز واضحة لا يعقل أن يكون مستعملا في المتلبس، وتلاحظ بسياق واحد شيخا لا يؤم الصلاة محدود ولا مجذوم ولا أبرص ولا العبد، بالمجذوم والأبرص والعبد نلتزم بأن المشتق استعمل في موضع له وهو خصوص المتلبس، لذلك إذا انقضى تلبسه بالجذام، إذا انقضى تلبسه بالبرص، إذا انقضى تلبسه بالعبودية وصار حرا وأعتق يصلح لإمامة الصلاة، بس بالمحدود نلتزم أنه استعمل في الأعم لاختصاص القرينة التي ذكرناها بالمحدود، لأنه أصلا خارجا لا يقع أن يؤم الإنسان صلاة حال إقامة الحد عليه، لذلك نقول هنا استعمل في الأعم لخصوصية المحدود لقرينة تختص بالمحدود، وأما في بقية الألفاظ اللي وردت في الرواية الواحدة في سياق واحد نلتزم بأنه استعمل في خصوص موضع له وهو المتلبس.
استعمل الحقيقي استعماله حقيقة له مصداقات، إما أن يكون قد استعمل.
شيخنا المشتق الموضوع لخصوص المتلبس له استعمالات حقيقية، استعمال حقيقي في خصوص المتلبس، واستعمال حقيقي في المنتظم لحال حال التلبس. هذا اللي عم نقوله لنا غاد ما في الأمر، عم نقول له عم نصر انه استعمل في المنتظم لحتى يتم الاستدلال بالآية. إذا قلنا له ايه مستعمل حقيقة في خصوص المتلبس، بيقول لي بطل الاستدلال بالآية على بطلان خلافة أبي بكر وعمر. نحن بدنا نوفق بين حقيقية الاستعمال في الآية وبين تمامية الاستدلال بالآية على بطلان خلافة أبي بكر وعمر. هذا التوفيق يحصل بأن نقول الاستعمال حقيقي ولكنه ليس استعمالا حقيقيا في المتلبس فعلا، ولا يحصل الاستدلال. استعمال حقيقي في المنطق لحاض حال التلبس فيدل على بطلان خلافة أبي بكر وعمر. نحن هذا الاشتباه اللي هو عندي، بدنا نوفق بين كون الاستعمال حقيقي وبين تمامية الاستدلال بالآية على بطلان خلافة أبي بكر وعمر. قال ومنه يطبق الكف تطبيق المتن، ومنه يعني من جوابنا المتقدم على الإشكال السابق. فده ومنه قد انقدح ما في الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه، يعني بين المشتق المحكوم عليه، مثل في الآيتين السارق والسارقة والزاني والزانية، أو مثل في قوله صلى الله عليه وآله لا يؤم الصلاة محدود، بين المحكوم عليه والمحكوم به، يعني والمشتق المحكوم به، كما في زيد سارق هنا المشتق محكوم به. قد اتضح ما في الاستدلال على هذا التفصيل، لأنه القائلون بالتفصيل كيف فصلوا بين المحكوم عليه والمحكوم به؟ باختيار عدم الاشتراك في الأول. شو يعني عدم الاشتراك؟ يعني الوضع للأعم، لأنه قلنا نحن بيعبر عن الوضع لخصوص المتلبس بالاشتراك، يعني يشترط في صدق المشتق حقيقة التلبس فعلا بالمبدأ. الوضع للأعم بيعبر عنه بعدم الاشتراك، يعني لا يشترط في صدق المشتق حقيقة تلبسه فعلا، بل يصدق حتى مع عدم التلبس الفعلي إذا كان قد تحقق التلبس فيما مضى. لذلك قال باختيار عدم الاشتراك، أي الوضع للأعم في الأول، يعني في المحكوم عليه، في المشتق المحكوم عليه. ما كفوا، ماذا اختاروا في الثاني؟ صار واضحا إذا اختاروا في المحكوم عليه، إذا فصلوا بين المحكوم عليه والمحكوم به واختاروا الوضع للأعم في المحكوم عليه، فماذا سيكون اختيارهم في المحكوم به؟ وضع خصوص المتلبس، ولا ما بيتحقق التفصيل. لذلك اكتفى بأن يقول باختيار عدم الاشتراك في الأول، صار واضح أنهم اختاروا الاشتراك والوضع لخصوص المتلبس في الثاني. بآيات بماذا متعلق؟ بآيات الجار والمجرور هنا متعلق بماذا؟ الاستدلال. وقد انقدح ما في الاستدلال بآيات حد السارق والسارقة، انقدح ما في الاستدلال بآية حد السارق والسارقة على هذه التفصيل، على هذا التفصيل انقدح ما في هذا الاستدلال بالآية من وهم وضعف. بآية متعلق بكلمة الاستدلال، بآية حد السارق والسارقة والزاني والزانية، الآية السارق والسارقة فقطعوا أيديهما والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما. كيف استدلوا على هذا التفصيل بالآيتين بالتقريب الذي ذكرنا؟ شو هو التقريب؟ انه لا شك ان المشتق في هذه الآيات استعمل في الأعم، وظاهر الاستعمال انه استعمال حقيقي ليس فيه اي تجاوز، فهذا يدل على الوضع للأعم. المات يتنزل لأنه نقبل استعمل في الأعم، وظاهر الاستعمال قال تنزل وقال نقبل أن ظاهر الاستعمال أنه ليس فيه أي تجوز، ولكن هذا لا يستلزم الوضع للأعم. موضوع للمتلبس استعمل في المنطق بحاض حال التلبس للاستعمال الحقيقي. قال عفوا وذلك كيف ينقضح من الجواب المتقدم؟ ينقضح بطلان الاستدلال بآية حد السارق والسارقة وبآية حد الزاني والزانية على هذا التفصيل. ها وذلك يعني ينقضح بطلان الاستدلال بالآية من خلال ما ظهر، حيث ظهر أنه شوي العبارة هنا فيها دقة أرجو التأمل، وذلك حيث ظهر يعني من خلال جوابنا المتقدم أنه الضمير في أنه ضمير الشأن ضمير القصة أن الشأن القصة أن لا ينافي إرادة خصوص حال التلبس دلالتها على ثبوت القطع والجلب مطلقا. لاحظتوا العبارة أنه الشأن القصة لا ينافي إرادة خصوص حال التلبس دلالتها يعني دلالة آية حد السارق وآية حد الزاني على ثبوت القطع والجلب مطلقا. يعني الماثل بده يقول إرادة خصوص حال التلبس من المشتق في الآيتين لأنه نحن اخترنا أنه استعمل في المنصرف لحال حال التلبس فأريد حال التلبس أريد حال التلبس إرادة خصوص حال التلبس من المشتق في الآيتين لا ينافي دلالة الآية على ثبوت القطع أو على ثبوت الجلد مطلقا حتى بعد انقضاء التلبس. ليش؟ لأننا نقول أنه استعمل في المنقضي وليس بلحاق حال التلبس. مستعمل في المتلبس بلحاق حال التلبس في المنقضي بلحاق حال التلبس. وهذا يجعل الاستعمال حقيقيا من جهة ومن جهة يثبت القطع والجلد حتى على من انقضى تلبسه بالسرقة والزنا. نفس الجواب اللي أجبناه عن الإشكال بأيه لا ينال عهد الظالمين إلا استعمل في من انقضى عنه الظلم بلحاق حال تلبسه. فهيك نتحفظ على حقيقية الاستعمال من جهة وبتكون الأيه دالة على بطلان من ظلم وزال عنه الظلم كالمشاهد الثلاثة العامة. لذلك قال لا ينافي إرادة خصوص حال التلبس دلالتها على ثبوت القطع والجلد مطلقا ولو بعد انقضاء المبدأ. هذا ولو بعد انقضاء المبدأ العطف عطف شو؟ تفسيري تفسير للإطلاق. شو يعني الآية تدل على ثبوت الجلد والقطع مطلقا؟ يعني تدل على ثبوت القطع والجلد حتى بعد انقضاء المبدأ حتى بعد انقضاء السرقة وانقضاء الزنا. واضح الكلام؟ فإذا الاستدلال على هذا التفصيل بآية حد السارق والسارقة وآية حد الزاني والزانية مردودا من خلال الجواب الذي رددنا به الإشكال السابق والمتقدم. واضح الكلام إلى هنا؟ قال مضافا ما في شيء الإشكال الآخر على هذا على على هذا التفصيل سهل وبسيط. مضافا إلى يعني نضيف إلى هذا الجواب اللي تقدم منقبح من خلال ما تقدم نضيف جوابا آخر على هذا التفصيل مضافا إلى وضوح بطلان تعدد الوضع حسب وقوعه يعني المشتق محكوما عليه أو به. يا أخوان شو لازم ما هو لازم كلام القائلين بهذا التفصيل؟ لازم كلامهم أن الكلمة الواحدة وهي المشتق لها وضعان كل وضع بلحاظ حال من أحوالها وبحسب موقعها في الكلام. كلمة سارق هي كلمة واحدة إذا كانت واقعة في الكلام محكوما عليها فلها وضع وهو وضعها للأعم، وإذا كانت للكلام محكوما بها واقعة الكلام محكوما بها فهي موضوعة لخصوص المتلبس. فيلزم تعدد الوضع في الكلمة الواحدة بحسب موقعها في الكلام، وهذا لا نظير له في اللغة. معنى كلمة واحدة لها وضعان بحسب موقعها في الكلام. لذلك قال وضوح بطلان تعدد الوضع حسب وقوعه أي المشتق محكوما عليه أو به كما لا يخفى. لما ذكرنا من أنه بناء على التفصيل بناء على التفصيل المذكور يلزم تعدد وضع المشتق بحسب موقعه في الكلام، وكون المشتق له وضعان وضع بلحاظ كونه محكوما عليه وضع آخر بلحاظ كونه محكوما به هذا واضح الفساد. لأن المشتق أيها الإخوة له مبدأ له مادة وهيئة، المادة وضعت للمبدأ والهيئة عند المادة وضعت للذات المتلبسة فعلا، عند غيره وضعت للذات للأعم من الذات المتلبسة أو التي انقضى عنها التلبس، ولكن الكل متفقون على أن هذه الهيئة لها وضع. أما الالتزام بتعدد وضع الهيئة بحسب موقع المشتق في الكلام فهذا التزام بأمر لا نظير له في اللغة العربية وهو واقع فساد. قال: ومن مقاضي ما ذكرنا ها هنا وفي المقدمات. ليش عم نقول ها هنا وفي المقدمات؟ لأن الإشارة إلى بطلان هذا التفصيل بل وغيره من التفاصيل تقدمت معنا أيضا فيما سبق. الإشارة إلى بطلان هذا التفصيل وغيره من التفاصيل في المسألة أيضا تقدمت معنا فيما سبق. ومن مطاوي ما ذكرنا ها هنا وفي المقدمات ظهر حال سائر الأقوال والتفصيلات. نحن يا إخوان إلى كم تفصيل تعرضنا من خلال بحثنا لمسألة المشتق؟ تعرضنا لي 4 تفصيلات. التفصيل بين المبدأ الفعلي والمبدأ الشأني، التفصيل بين المشتق المحكوم عليه والمشتق المحكوم به، وتفصيلات أخرى تعرضنا لها وإلى بطلانها. وهناك تفصيلات لم نتعرض إليها مذكورة في الكتب المطولة أشرنا إليها مرة، التفصيل بين المبدأ السيال والمبدأ غير السيال وإلى غير ذلك من التفصيلات التي تجدونها في المطولة. ولكن الجواب عن كل هذه التفصيلات صار واضحا من خلال ما ذكره المعتن في بحث المشتق. اختلاف المبادئ من حيث المعنى يؤثر في أنحاء التلبسات ولا يؤثر في الجهة المبحوث عنها، واختلاف المشتق بحسب ما يعتريه من أحوال لا يلزم منه تعدد وضع المشتق، بل المشتق موضوع لمعنى واحد، وهذا الاختلاف بحسب ما يعتريه من أحوال محكوم عليه ومحكوم به لا يلزم منه تعدد الوضع في المشتق. إذا صار واضحا، لذلك قال: ظهر حال سائر الأقوال يعني والتفصيلات وما ذكر لها من الاستدلال وقد تعرضنا إليها فيما سبق فلا نعيد، ولا يسع المجال لتفصيلها يعني لتفصيل الكلام في هذه التفصيلات لاستعراضها تفصيلا، ومن أراد الاطلاع عليها فعليه بالمطولات في كتاب بدائع الأصول للرشدي أو كتاب الفصول وغيرهما من الكتب بدائع الأفكار للرشدي. هذا. وإلى هنا نكون قد انتهينا أيها الإخوة الكرام من بحث المشتق، وتكون النتيجة التي خلص إليها الماتن أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ في الحال. ويدل على هذه النتيجة التبادل، تبادل خصوص المتلبس، صحة السلب عن المنقضي، وارتكاز التضاد بين المشتقات التي مبادئها متضادة. وأما الوضع للأعم فاستدل له بوجوه لم يتم شيئا منها، لم يتم شيئا منها. هذه هي خلاصة الكلام في مسألة المشتق. إلى هنا انتهى الكلام في بحث المشتق. ولكن الماتن كما عودنا في الأبحاث السابقة ينتهي من بحث المسألة ثم يقول: بقي أمور. يتعرض إلى بعض الأبحاث التي لها نحن ارتباط بالمسألة المبحوثة وإن لم تكن داخلة في صميم البحث وفي صلب بحث، ولكن يتعرض لها إلى أمور لها ارتباط بالمسألة المبحوثة. هذا مر معنا بقي أمور في بحث الصحيح والأعم، وكذلك الآن في بحث المشتق. عودنا الماتن على هذا النمط أنه بعد الانتهاء من بحث المسألة يتعرض إلى البحث في أمور لها ارتباط بالمسألة. هنا في بحث المشتق الماتن تعرض إلى البحث عن أمور 6 لها ارتباط بمسألة المشتق. بقي أمور يعني بقي أمور 6. الأمر الأول الذي تصدى الماتن إلى التنبيه عليه بعد الانتهاء من بحث المشتق يرتبط ببساطة وتركب مفهوم المشتق. بساطة وتركب مفهوم المشتق، يعني الآن نحن انتهينا، المشتق موضوع لأي معنى أيها الإخوة عند الماتن؟ لخصوص المتلبس. ونحن قلنا فيما سبق بحثنا في المشتق بحث في سعة وضيق المعنى الذي وضع له المشتق، صحيح؟ بحثنا في المشتق بحث حطهم في ساعة وضيق المفهوم، في ساعة وضيق المعنى الذي وضع له المستوى. الماتن التزم بساعة المعنى أم بضيق المعنى؟ بضيق المعنى، وأن المشتق موضوع لخصوص الآن. بعد أن التزمنا بوضع المشتق لخصوص المتلبس عفوا، نريد أن نبحث في جهة أخرى. هذا المعنى الذي وضع له المشتق بسيط أو مركب؟ بسيط أو مركب، هي جهة أخرى لا ارتباط لها بما وضع له. ماذا؟ بما وضع له المشتق، سواء وضع لخصوص المتلبس أو وضع للأعم من المتلبس ومن قضى عنه التلبس. هذا المعنى الموضوع له المشتق معنى بسيط أو معنى مركب؟ يا أخوان، ما هو منشأ البحث في بساطة وتركب معنى المشتق؟ يعني من أين بدأ هذا البحث؟ البحث أيها الأخوة بدأ من نزاع وقع بين الشريف الجرجاني وقطب الدين الرازي، محمود بن محمد الرازي المعروف بقطب الدين الرازي اللي هو من علماء الشيعة. والشريف الجرجاني عده بعض علمائنا كصاحب احقاق الحق انه من الشيعة ايضا. على كل حال، اما قطب الدين الرازي مسلم انه من علماء الشيعة. فإذا البحث في بساطة وتركب معنى المشتق بدأ من هناك، نزاع بين قطب الدين الرازي والشريف الجرجاني. قطب الدين الرازي له شرح على كتاب مطالع الأنوار. مطالع الأنوار أيها الإخوة للقاضي سراج الدين الأرغوي في علم المنطق، شرحه قطب الدين الرازي. بدي تركزوا معي لحتى ما تتشتتوا الآن وقت اللي بطرح المسألة، لأنه في كلام للمشهور اعترض عليه صاحب المطالع، القطب الرازي رد اعتراض صاحب المطالع، الشريف الجرجاني رد القطب الرازي. فحتى ما تتشتتوا فتتميزوا بين أشخاص ثلاثة: صاحب المطالع سراج الدين الأرغوي كتاب في علم المنطق شرحه القطب الرازي، ثم حش الشريف الجرجاني على شرح المطالع للقطب الرازي. عندنا المتن اللي هو متن صاحب المطالع، عندنا الشرح لقطب الدين الرازي، عندنا حاشية الشريف الجرجاني على شرح قطب الدين الرازي. واضح الكلام؟ الأرغوي أيها الأخوة متوفى سنة 682 للهجرة، القطب الرازي متوفى سنة 766 للهجرة، والشريف الجرجاني متوفى سنة 816 للهجرة. توضيح المسألة، كيف وقع النزاع بين القطب الرازي والشريف الجرجاني في بساطة وتركب معنى المشتق؟ صاحب المطالع اللي هو الأرنوي في مطالعه نقل تعريف القوم، يعني تعريف المناطق للنظر. تعرفوا بعلم المنطق العلم تصورا كان أو تصديقا قسم إلى بديهي ونظري. المناطق عرفوا النظر، صاحب المطالع نقل تعريف المناطق للنظر. بماذا عرف المناطق النظر؟ عرف النظر بأنه ترتيب أمور غير حاصلة لأجل تحصيل ترتيب أمور حاصلة لتحصيل غير الحاصل، ترتيب أمور حاصلة لتحصيل غير الحاصل، واللي هو بعدين عبرنا عنه في كتب المتأكدة في المنطق المضفر، ترتيب المعلومات للتوصل إلى مجهول، سواء كان مجهول تصوري أو مجهول أصلي. ونحن قلنا نطلع على المحصل للمجهول التصوري بماذا؟ بالمعرف. وعلى المحصل للمجهول التصديقي بماذا؟ بالحجة. لذلك قلنا موضوع علم المنطق الذي هو المحور الذي تدور حوله ربيعة علم المنطق المعرف والحجة. واضح الكلام؟ المشهور عرفوا النظر بأنه ترتيب أمور حاصلة لتحصيل غير الحاصل. الماثل اللي هو صاحب المطالع اعترض على تعريف المشهور. بماذا اعترض صاحب المطالع بعد ما مرتنا لا عند الطفل الرازي لا عند الشريف الجرجاني؟ صاحب المطالع بماذا اعترض على تعريف المشهور للنظرة؟ اعترض عليهم بأن هذا التعريف غير جامع. ليش غير جامع؟ لأن هناك بعض أفراد النظر لا يشملها التعريف، ومن شرائط التعريف أن يكون جامعا ومانعا. ما هي بعض أفراد النظر التي لا يشملها التعريف؟ تعريف القوم للنظر. الدنيا أيها المناطق، أليس من طرق تحصيل المجهول التصوري التعريف؟ قالوا نعم. أو أليس طريق تحصيل المجهول التصوري التعريف؟ قالوا نعم، لأنه النظر لا يقتصر على التصديقات فقط، بل كما يكون النظر في التصديقات يكون النظر في وكما نحتاج إلى ترتيب أمور حاصلة ومعلومة في التصديقات، نحتاج إلى ترتيب أمور حاصلة ومعلومة في التصورات لأجل تحصيل المجهول التصوري. واضح الكلام؟ قال لهم أليس طريق تحصيل المجهول التصوري هو التعريف؟ قالوا بلى. قال أوليس التعريف ينقسم عندكم إلى حد تام وحد ناقص ورقم تام ورقم ناقص؟ قالوا بلى. قال يعني الحد الناقص والرقم الناقص من أفراد التعريف ومن أفراد النظر أم لا؟ قالوا نعم، من أفراد التعريف ومن أفراد النظر. قال لهم في الحد الناقص، مش من مصادر الحد الناقص التعريف بالفصل وحده؟ مر معنا في المنطق الحد الناقص، اما التعريف بالوصل بالفصل وحده كتعريف الانسان بانه ناقص، او التعريف بالفصل مع الجنس البعيد جسمه ناقص تعريف الانسان. صحيح ولا لا؟ فاذا التعريف بالفصل وحده اليس حدا ناقصا؟ قالوا بلى. يعني من افراد النظر ولا لا؟ من افراد النظر. التعريف بالرسم الناقص كالتعريف بالخاصة وحدها، هذا تعريف أو ليس بتعريف؟ تعريف من أفراد النظر أم لا؟ من أفراد النظر. ليش تقول الإنسان ضعف؟ فإذا التعريف بالفصل وحده والتعريف بالخاصة وحدها من أفراد النظر. التعريف بالفصل وحده حد ناقص من أقسام التعريف، التعريف بالخاصة وحدها رسم ناقص من أقسام ومن أفراد التعريف. قال لهم هذان الفردان من أفراد النظر لا يشملهما تعريفكم، لأنه أنتم بالتعريف في تعريف النظر ماذا قلتم؟ ترتيب أمور، ترتيب أمور، أمور جمع، الجمع أقله ثلاثة عند النحاة وأقله اثنان عند المناطق. يعني لا أقل لابد أن يتألف النظر من أمرين يقع الترتيب بينهما، لأنه عرف النظر ترتيب أمور، لأنه لا يحصل العلم بالمجهول التصوري أو التصديقي بمجرد الإتيان بمقدمتان أو بأمرين، لابد من الترتيب بينهما سواء في باب المعرفة أو في باب الحجة. أنتوا ترتيب أمور، أمور يعني أقله أمران. بالتعريف بالحد الناقص عندنا أمر واحد وهو الفصل، يحصل لنا المجهول التصوري غير الحاصل. بالتعريف بالرسم الناقص عندنا أمر واحد وهو الخاصة، يحصل لنا المجهول التصوري. ففي الحد الناقص والرسم الناقص ما عندنا أمور، عندنا أمر واحد. فالحد الناقص والرسم الناقص خارجان عن تعريف القوم للنظر، فيلزم أن يكون تعريف القوم للنظر تعريفا غير مضطرب غير جامع. هذا هو إشكال صاحب المطالع على تعريف القوم للنظر. وضح إشكال صاحب المطالع؟ في حدا مش واضح عنده الإشكال؟ إجا الشارح اللي هو القطب الرازي قال له إشكالك يا صاحب المطالع على القوم مردود، يعني القطب الرابع بده يرد إشكال صاحب المطالع وينتصر لمشهور المناطق. ليش مردود أيها القطب الرابع إشكال صاحب المطالع؟ قال صحيح مردود، لا أقول ليش مردود. صحيح أنه بالحد الناقص وبالرسم الناقص يكون التعريف بأمر واحد بالفصل وحده أو بالخاصة وحده، ولكن الفصل وحده كالناطق أو الخاصة وحدها كالضاحك في الصورة هو أمر واحد، أما في الواقع هو مرتب من أمرين وليس أمرا واحدا. ناطق معناه شيء له النطق، فهو مرتب من أمرين، شيء ونطق، شيء له شيء. ضاحك في الصورة هو أمر واحد ولكن في الواقع هو مرتب من أمرين، ضاحك يعني شيء له الضحك. فإذا كان الناطق والضاحك، يعني إذا كان الفصل والخاصة في الصورة أمرا واحدا، في الصورة أمر واحد، وفي الواقع الفصل وهو الناطق مركب من أمرين والخاصة وهي الضاحك مركبة من أمرين، فإذا عندما نعرف بالفصل وحده عرفنا بأمر واحد ولا بأمور؟ بأمور، لأننا شيء له شيء. عندما نعرف بالخاصة واحدة عرفنا بأمر واحد أو بأمور؟ رتبنا أمرا واحدا أو أمورا؟ رتبنا أمورا. الضاحك شيء له ضحك. فإذا التعريف بالحد الناقص والتعريف بالرسم الناقص داخلان في تعريف القوم للنظر، لأن الفصل والخاصة مركبان، وإيراد صاحب المطالع على تعريف القوم للنظر غير وارد بنظر القطب الرأسي. نيك لهم واضح لهم. الشريف الجرجاني بحاشيته على شرح المطالع شو قال له القطب الرأسي؟ قال له أنت دفعت الإشكال عن تعريف القوم ورددت إشكال صاحب المطالع من خلال الالتزام بماذا؟ بتركب هذه المشتقات، ناطق مركب من شيء والنطق شيء له النطق، ضاحك مركب من شيء والنطق شيء له شيء والضحك شيء له الضحك. أنت دفعت الإشكال عن تعريف القوم ورددت إشكال صاحب المطالع من خلال الالتزام بتركب هذه المشتقات. أنا أقول لك أيها القطب الرادي، المشتق معناه معنى بسيط وليس معنى مركب. فالشريف الجرجاني في حاشيته رد على القطب الرازي وانتصر لصاحب المطالع. القطب الرازي رد إشكال صاحب المطالع وانتصر لمشهور المناطق. الشريف الجرجاني رد على القطب الرازي وانتصر لصاحب المطالع. الشريف الجرجاني أدل القطب الرازي إشكال صاحب المطالع وارد على القوم وجوابك لا ينفع، لأن جوابك مبني على تركب المشتق والمشتق معناه بسيط غير مركب. من هنا انفتح أمام علماء الأصول باب البحث في مسألة تركب وبساطة معنى المشتق. واضح تاريخ المسألة؟ طيب بماذا استدل الشريف الجرجاني على بساطة معنى المشتق؟ لأن الشريف الجرجاني ما اكتفى بمجرد دعوى بساطة معنى المشتق في مقام رد كلام القطب الرازي، وإنما استدل على البساطة. كيف استدل على البساطة؟ إجمال استدلال الشريف الجرجاني، استدل على البساطة من خلال ماذا؟ من خلال أن التركب يلزم منه لازم فاسد وباطل، وما يلزم منه الفساد والبطلان يكون فاسدا وباطلا. فإذا كان التركب يلزم منه لازم فاسد وباطل، يعني التركب فاسد وباطل، فيتعين معين أن يكون معنى المشتق بسيط، لأنه ليس عندنا إما بسيط وإما مركب، ما عندنا واسطة في البين. ما يلزم منه لازم فاسد لا شك يكون فاسدا لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدته. يلزم من تعدد الآلهة الفساد والفساد غير واقع في الكون، بل الواقع في الكون هو النظام، لذلك القول بتعدد الآلهة قول. يلزم من تركب المشتق لازم فاسد، فالتركب قول فاسد والصحيح بساطة معنى المشتق. طيب قبل ما ادخل بتفصيل استدلال الشريف الجرجاني على البساطة، هل البحث في بساطة وتركب معنى المشتق فائدة وثمرة، او انه لا يوجد فائدة وثمرة؟ ارجو منكم الانتباه. يا اخوان، إذا قلنا بوضع المشتق للأعم، فعل المشتق موضوع للأعم، يعني موضوع للجامع بين الذات المتلبسة والذات التي انقضى عنها التلبس. خلنا نرجع شوي لورا ببحث الصحيح والأعم لألفاظ العبادات. قلنا عندنا قولاً، قول بوضع ألفاظ العبادات للصحيح، وقال بوضع للأعم. شو يعني الأعم؟ يعني الجامع بين الصحيح والفاسد. لذلك قوله بحث الصحيح والأعم، الماتن ماذا كان إذا تتذكر؟ كان صحيحي أو أعمي؟ صحيحي. شو دليل الماتن على أن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح؟ استحالة وجود جامع أو عدم وجود جامع بين الصحيح والفاسد، والوضع للأعام يتوقف على ماذا؟ على وجود الجامع. فإذا لا يمكن وجود جامع، لا يتصور الجامع بين الصحيح والفاسد، فلا يمكن الوضع للأعام ويتعين الوضع بالصحيح. فإشكال الماتن إشكال ثبوتي أو إثباتي كان بالصحيح والأعام؟ إشكال ثبوتي. لم تصل النوبة عند الماتن في بحث الصحيح والأعام إلى مرحلة الإثبات، انه والله الدليل دل على الوضع للاعام وادله على الوضع للصحيح وادله في الوضع للاعام غير تامه. اصلا مرحله الاثبات لم تصل النوبه اليها عند الماتن. ليش؟ لانه ثبوتا لا يمكن الوضع للاعام. ليش ثبوتا لا يمكن الوضع للاعام؟ لانه لا يتعقل الجامع بين الصحيح والفاسد. واضح الكلام؟ وواحد من الامور المهمه اللي صرف وقتا في بحث الصحيح والاعام الماتن في بحثها، ماذا كان؟ تصوير الجامع بين الصحيح والفاسد، وانتهى الى ان كل التصويرات التي ذكرت غير صحيحة، ولا يتصور جامع بين الصحيح والفاسد، فلا يمكن الوضع للأعم ويتعين الوضع بخصوص الصحيح في ألفاظ العبادة. فقد نرجع لمسألتنا المشتق، الوضع للأعم الا يحتاج الى جامع بين الذات المتلبسة والذات التي انقضى عنها التلبس؟ مرة نقول الجامع بين الذات المتلبسة والتي انقضى عنها التلبس يمكن تصويره سواء بناء على بساطة معنى المشتق أو بناء على تركب معنى المشتق. عند ذلك بيكون البحث عن البساطة والتركب ما له ثمرة. ننتقل لوين؟ لمرحلة الإثبات. ما هي أدلة المتلبس وما هي أدلة الأعمي؟ صحيح؟ إذا كنا قائلين بأنه يمكن تصوير الجامع بين المتلبس ومن قضى عنه التلبس سواء بناء على البساطة أو على التركب، ما بقى في فائدة من البحث عن بساطة وتركب معنى المشتق. ولكن بعض العلماء ما التزموا بذلك، بعض العلماء يعني من فصول وأساطير علم الأصول ما التزموا بذلك، قالوا بناء على بساطة معنى المشتق يمكن تصوير جامع بين المتلبس ومن قضى عنه التلبس، أما بناء على التركب فإنه لا يمكن تصوير الجامع. عند ذلك يصير البحث عن البساطة والتركب له ثمرة وفائدة أو ما له ثمرة؟ يصير له ثمرة، لأنه إذا بحثنا عن بساطة وتركب معنى المشتق وتوصلنا إلى أن معنى المشتق مركب، يستحيل الوضع للأعم لأنه ما في جامع بناء على التركب، يتعين الوضع للصحيح. أما إذا توصلنا إلى البساطة فعند ذلك تصل المرحلة النوبة إلى مرحلة الإثبات الذي يمكن الجامع بناء على البساطة، يمكن تصور الجامع، تصل النوبة إلى مرحلة الإثبات لنشوف أدلة المتلبس ما هي وأدلة الأعم ما هي. أما بناء على التركب تصوير الجامع غير ممكن، لا يمكن الوضع للأعم، يتعين الوضع له. فإذا الذي يقول أنه بناء على التركب لا يمكن تصوير الجامع ويتوقف تصوير الجامع على بساطة معنى المشتق، يكون للبحث في البساطة والتركب ثمرة عنده. بناء على التركب يتعين الوضع الصحيح، بناء على البساطة تصل النوبة إلى مرحلة الإثبات، فنرى أدلة المتلبس وأدلة الأعمي. واضح الكلام؟ طيب الآن بماذا استدل الشريف الجرجاني على بساطة معنى المشتق؟ أمامنا دقائق أستطيع أن أجمل أثناءها استدلال الشريف الجرجاني ونمكن التفصيل إلى هذا الشرط. الشريف الجرجاني استدل على البساطة من خلال عدم تعقل التركب في معنى المشتق. ليش لا يتعقل التركب؟ قال بكل بساطة للقطب الرازي، أنت عندما تقول المشتق مركب من شيء له المبدأ، يعني مركب من أمرين، شيء والمبدأ، شيء له المبدأ، ناطق شيء له النطق، ضاحك شيء له الضحك. ماذا تقصد من قولك شيء والمبدأ؟ تقصد من شيء مفهوم الشيء وما هو شيء بالحمل الأولي، أو تقصد من الشيء مصداق الشيء وما هو شيء بالحمل الشائع؟ بعد في شيء ثالث؟ ما في شيء ثالث. إما أنك تقصد من الشيء عندما تقول المشتق مركب من شيء له المبدأ، إما أنك تقصد من الشيء مفهوم الشيء وما هو شيء بالحمل الأول، أو تقصد من الشيء مصداق الشيء وما هو شيء بالحمل الشائع. فإن كنت تقصد من الشيء مفهوم الشيء فيلزم دخول الخاصة في العرض العام، فيلزم دخول العرض العام في ماذا؟ في الفصل. يلزم دخول العرض العام في الفصل، وهذا باطل. ليش باطل؟ لأن العرض العام عرضي، ونحن بباب بالمنطق قسمنا الكلي المحمول إلى ذاتي وعرضي. الذاتي قسمناه إلى نوع وجنس وفصل، والعرضي قسمناه إلى خاصة وعرض عام. فالعرض العام من أقسام الذاتي أو العرضي؟ من أقسام العرضي. الفصل من أقسام الذاتي أو العرضي؟ من أقسام الذاتي. الفصل دخول العرض العام في الفصل معناه أن يدخل العرضي في الذاتي، والعرضي والذاتي يتقابلان تقابل التناقض. الذاتي ما تتقوم به الماهية، والعرضي ما يكون خارجا عن الماهية ولا تتقوم به. ممكن يكون الخارج عن المادية داخل في المادية، هذا تناقض ولا مش تناقض؟ تناقض. فإذا بناء على أنك تقصد من الشيء مفهوم الشيء، يلزم دخول العرض العام في الفصل أي دخول العرض في الفصل، فهذا تناقض محال. طيب ليش؟ وجه الاستلزام غدا نبينه إن شاء الله. وإذا كنت تقصد من الشيء مصداق الشيء لا مفهوم الشيء، يلزم أن تنقلب مادة الإمكان الخاص إلى الضرورة، وهذا أيضا باطل وفاسد من المحاضر.
إذا أراد الشيء
نعم،
إذا أراد الشيء
بالحمد الشائع، يعني مصداق الشيء ما هو شيء في الواقع، يلزم إذا أردت مصداق الشيء وما هو شيء بالحمل الشائع، يلزم انقلاب مادة الإمكان الخاص إلى الضرورة، وهذا أيضا باطل وفاسد. لأنه ما معنى الإمكان الخاص؟ الإمكان الخاص معناه سلب الضرورتين، الضرورة؟ يعني إن الضرورة ضرورة الثبوت أو ضرورة العدم؟ سلب الضرورة ثانية، يعني سلب ضرورة الثبوت وسلب ضرورة العدم. يستحيل أن تنقلب مادة الإمكان الخاص إلى الضرورة. ليش يستحيل؟ لأنه عم نحكي بالمادة أيها الأخوة مش بالجهة. وأنتم تعرفون الفرق بين المادة والجهة. المادة كيفية النسبة الواقعية، والواقع لا ينقلب عما هو عليه، المادة لا تتبدل. الجهة كيفية النسبة في القضية التي تحكي عن الواقع. الجهات تتعدد وتختلف، أما المادة فالمواد ثلاث بالحصر العقلي: وجوب يعني ضرورة الثبوت، استحالة يعني ضرورة العدم، إمكان خاص يعني سلب الضرورتين، ضرورة الثبوت وضرورة العدم. وبما أن المادة هي كيفية النسبة الواقعية، الواقع لا ينقلب عما هو عليه، فيستحيل أن ينقلب الإمكان كضرورة والضرورة كإمكان. هل ممكن يا أخوان؟ شريك الباري موجود، ما هي المادة في هذه القضية؟ الامتناع. المادة هل ممكن أن تنقلب وتصير ضرورة؟ يصير في الواقع شريك الباري ضروري الوجود، واجب الوجود. المادة لا تنقلب، المادة هي الكيفية الواقعية للنسبة، والواقع لا ينقلب عما هو عليه. نعم الجهة التي تؤخذ في القضية التي تحكي عن الواقع، الجهات متعددة وتتبدل وتختلف بحسب الحاكم في القضية، أما المادة لا تنقلب. ويلزم من إرادة مصداق الشيء، من قولك المشتق مركب من شيء والمبدأ، يلزم من إرادة مصداق الشيء انقلاب مادة الإمكان الخاص إلى الضرورة، ويستحيل انقلاب المادة عما هي عليه في الواقع. فإذا لا يمكن أن يراد من الشيء لا مفهوم الشيء ولا مصداق الشيء، لأنه يلزم من إرادة المفهوم دخول العرض العام في الفصل وهو باطل، ويلزم من إرادة المصداق انقلاب مادة الإمكان الخاص إلى الضرورة وهذا باطل. فإذا يستحيل أن يكون المشتق مرتب من شيء والمبدأ، فيتعين أن يكون المشتق معناه بسيطا، معناه بسيط. واضح الكلام؟ هذا إجمال الاستدلال، تفصيله يأتي غدا، بيان وجه الاستلزام في كل من الشقين يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.